الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. أمين عام الجهاد الإسلامي الفلسطيني يدعو للنهوض بمشروع وطني ويحذر الاحتلال من مغبة التعرض لقادة المقاومة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهل الشيخ جراح بالقدس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوصى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قآني الصهاينة بالعودة إلى بيوتهم التي باعوها في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت بأنه يفكر بتحرير أرضه. وأكد العميد قآني بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي أن إطلاق المقاومة الفلسطينية 3000 صاروخ على الأراضي المحتلة من صنعهم أرغمت الكيان الصهيوني على التراجع والتوسل بالدول الحليفة للتوسط لدى الفلسطينيين بوقف الحرب. وأضاف أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم، وهي علامة لقوة وقدرة المقاومة الفلسطينية. حول كلمة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قآني، نستمع إلى التقرير التالي.
بتوقيت ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي وعلى أصداء انتصار المقاومة الفلسطينية في معركتها الأخيرة ضد الكيان الإسرائيلي، جدد القادة العسكريون الإيرانيون اعتزازهم بنصر المقاومة، مؤكدين قوة المحور وقدرته على مجابهة الأحداث المتسارعة من طهران إلى فلسطين.
3000 صاروخ أطلقها الفلسطينيون على الأراضي المحتلة صنعوها بأنفسهم. أداء المقاومة الفلسطينية أرغم الكيان الصهيوني على التوسل بالدول الحليفة لها للتوسط لدى الفلسطينيين بوقف الحرب، لكن الفلسطينيين أعلنوا أنهم لن يتوقفوا ما لم يرضخ الصهاينة لشروطهم.
عظام الكيان الصهيوني قد تصدعت خلال حرب الأيام 12 مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو ما رآه الجميع، وهذا فقط نقطة بداية ومنعطف في انهيار الكيان.
ما يراه الإيرانيون هو أن سيطرة الكيان الإسرائيلي في فلسطين ومن خلفه أمريكا في المنطقة في طور التلاشي، وهم يشددون على أن أمريكا لم ولن تعمل على استقرار المنطقة، وأن الاستقرار لا يمكن أن يخلق إلا من داخل هذه المنطقة وبقوة وعزيمة أبنائها.
الأمريكان ما زالوا العامل الأساسي في خلق التوترات في المنطقة، وما زالوا يعتبرون محتلين في العراق وسوريا. هم أجبروا على الهروب من أفغانستان ولا يملكون أي طريق سوى الخروج من المنطقة. استقرار المنطقة يتحقق من خلال قوة دول المنطقة نفسها، ولا يمكن أن تحققه الاستراتيجيات الأمريكية.
ما أكد عليه الحاضرون هنا هو أنه كما لا يمكن فصل انتصارات محور المقاومة عن دماء الشهداء، لا يمكن أيضا تجزئة جبهات المقاومة انطلاقا من أن الهدف والقضية واحدة على امتداد جغرافيا المحور.
تبقى الرسالة من هنا من طهران بأن طريق المقاومة لن ينتهي برحيل القادة، وأن الانتصار المحتم الذي بدأه الشهداء سيستمر حتى تحرير القدس الشريف.
أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة انتصرت على عدوان همجي وتم دحره وكسره. وقال النخالة في كلمته في مهرجان سيف القدس اقترب الوعد في غزة أن المقاومة أثبتت بعد معركة سيف القدس أنها الطريق الأصوب لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا للانطلاق ببرنامج نضالي يؤكد على وحدة الشعب وعلى تحرير فلسطين. كما حذر النخالة من أي عملية اغتيال تستهدف مقاتلي أو قادة المقاومة، وقال إنها سيتم الرد عليها في نفس الوقت بقصف تل أبيب. ولفت النخالة في كلمته إلى الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني، وقال إن إيران قدمت نموذجا للجميع فيما تقدم بالشكر للشعب اليمني والسيد عبد الملك الحوثي لمبادرته بجمع التبرعات للشعب الفلسطيني. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة.
بدأت مرحلة جديدة من جهادنا ونضالنا، فلننطلق ببرنامج نضالي صلب يؤكد على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده وعلى تحرير فلسطين. ويجب أن نتمسك بنعمة الجهاد والاستشهاد حتى لا يحولون إلى شعب متسول، هكذا يحاولون الآن ويخططون له. فلنكن على حذر من أمرنا، إن أمريكا التي نقتل بسلاحها تتحدث عن إعادة بناء ما هدم ودمر بطائراتها وصواريخها. لذلك على إخواننا العرب والمسلمين أن لا يتركوا الميدان للذين قتلوا شعبنا. إننا ما زلنا نعتقد ونثق بأن أمتنا قادرة على التقدم أكثر باتجاه فلسطين وشعبها. وها هي إيران الجمهورية الإسلامية تقدم نموذجا للجميع، فماذا ينقصكم لتكونوا مثل الشعب الإيراني، لتنحازوا إلى فلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني؟ وفي هذا السياق أجد من واجبي أن أقدم الشكر الكبير للشعب اليمني العظيم وقائده المغوار السيد عبد الملك حفظه الله لمبادرته بجمع التبرعات. إنهم يريدون أن يعطونا طعامهم وطعام أطفالهم وهم لا يجدون قوت يومهم. إنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيا شعب اليمن العظيم، لكم كل الحب من شعب فلسطين. إنكم تعلموننا وتعلمون العالم كيف تكون الإخوة الحقيقية؟
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة تمتلك الشعب الفلسطيني وليس للاحتلال في فلسطين إلا الهزيمة والرعب وسيل من المفاجآت التي تنتظره. وقال أبو حمزة في كلمته بمهرجان سيف القدس اقترب الوعد الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن 11 يوما مضت والمقاومة تذود وتدافع بكل عزم وتصميم في مشهد نادر، حين خرجت إرادة شعبنا ومقاومته لتقول لا للاحتلال ولا لتهجير سكان حي الشيخ جراح ونعم لوحدة فلسطين. شيع الأهالي بالضفة الغربية شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بالاستيطان جنوبي نابلس. وكانت وحدات الاحتلال قامت تظاهرة في بلدة بيتا ترفض إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل صباح قرب البلدة. وفي سياق متصل دعا نشطاء مقدسيون ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى وقفة تضامنية ضد الحصار المفروض على الحي منذ أسابيع، مؤكدين أن قرار تأجيل إخلاء السكان في سلوان وشيخ جراح لم يحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع والعمل الميداني المكثف. تستمر الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويحاول كل من المرشحين السبعة إقناع الشارع الإيراني بمشاريعه وخططه في المستقبل فيما لو حصل على تفويض الرئاسة للسنوات الأربع القادمة. وتعد مواضيع مثل الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي من المرتكزات الأساسية في خطابات المرشحين للانتخابات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون برامجهم الدعائية استعدادا ليوم الحسم بعد 20 يوم. المرشح إبراهيم رئيسي أكد أن الشباب إذا كانوا يبحثون عن مستقبل مشرق فيجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم من خلال المشاركة في الانتخابات، لا سيما إذا كانوا متعبين من أوضاع البلاد ومشاكلها.
المؤشر الأول لمن يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية هو قدرة تحليل المشاكل الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة وزيادة السيولة وقضايا البنوك وما إلى ذلك.
أمير حسين قاضي زاد هاشمي المرشح الآخر قال إن الهدف الأول والمثل الأعلى للثورة الإسلامية كان قضية العدالة، ولكن للأسف مع تشكيل طبقتين مترفهة وضعيفة فإن هذا الهدف لم يحقق حتى الآن، موضحا خطته في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نموذج إدارة البلاد وطريقة حكمها ليس مناسبين ويحتاجان إلى التطوير.
عبد الناصر همتي أحد المرشحين الآخرين وفي تغريدة أكد أنه سيعكف على تنفيذ البرامج الاقتصادية المقترحة في 4 سنوات، لذلك إذا صوت الشعب لصالحه فلن يكون رئيسا لأكثر من دورة واحدة كما يقول. بسم الله. من جانبه أكد المرشح علي رضا زاكاني بأنه لم يشعر في أي وقت بالحاجة إلى التغيير في البلاد كما يشعر بها اليوم، مشيرا إلى أن جميع برامجه الانتخابية تتركز على جمهورية النظام والاستقلال والحرية والعدالة.
اليوم بلدنا يعاني من مرض السرطان، وقد جئت كطبيب لتشخيص هذا المرض وتقديم حل مبني على رأي الناخب.
المرشح الآخر سعيد جليلي قال للصحفيين أن خطة حكومته لحل المشاكل الاقتصادية فيما لو فاز في الانتخابات ستكون متعددة الأبعاد وفاعلة.
إذا أخذت الحكومة في الاعتبار مصالح الشعب فلا بد من وضع خطة اقتصادية شاملة لإزالة المشاكل الاقتصادية.
محسن مه علي زاد مرشح سادس تطرق من جانبه إلى موضوع الاقتصاد أيضا، حيث أكد أنه عندما يسود اقتصاد تنافسي ينمو الإنتاج ويتم التحكم في التضخم ويتم منع تقلبات أسعار السلع.
هناك نماذج صحيحة في العالم تسمى بالاقتصاد الاجتماعي، يمكن أن توفر الدعم اللازم في مجالات رعاية الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والخدمات والصحة والنفقات الطبية والحد الأدنى للأجور.
المرشح السابع والأخير هو محسن رضائي الذي أكد أن الأولوية الأولى لحكومته هي كبح الأسعار والسيطرة على التضخم.
أنا خبير اقتصادي ولا أتحدث بلا أساس، فلدينا خطط شاملة للتحكم في السيولة وتوجيهها إلى الإنتاج الوطني.
إذن في حلبة المعترك الانتخابي يسعى المرشحون لإقناع الناخب الإيراني لا سيما في الملفين الاقتصادي والوضع المعيشي الملحين بالنسبة للشارع الإيراني. فيا ترى من سيستطيع إقناع الناخبين وحصد أصواتهم في يوم الاقتراع؟
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من طراز قاصف كيتو. وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي للشعب اليمني في الرد على العدوان السعودي. إلى ذلك أعلن الإعلام الحربي اليمني السيطرة الكاملة على أكثر من 40 موقعا عسكريا في محور جازان بالعمق السعودي، مشيرا إلى إطلاق عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية وتم خلالها تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. جددت دمشق رفضها واستنكارها للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، معتبرة أنها تشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية أن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية وحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها، مضيفا أنه لقد أصبح واضحا أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا. وختم البيان قائلا إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم. أكد رئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي ضروري للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد. وأضاف برهم صالح أن إجراء الانتخابات المقبلة مهمة لا تتوقف عند الحكومة فقط، بل تتحمل مسؤوليتها أيضا القوى السياسية التي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة وبالغة التعقيد. كما دعا إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب. وأفاد مصدر أمني بأن السفارة الأمريكية في بغداد قامت بمناورات بالذخيرة الحية، مما تسبب بحالة من الرعب بين المدنيين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم السبت القبض على 12 إرهابيا بعمليتين منفصلتين في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمال العراق. على صعيد آخر، أرعبت السفارة الأمريكية ببغداد المدنيين الآمنين اليوم عندما قامت بمناورات بالذخيرة الحية برشقات عيار 20 ملم وقذائف سيرام باتجاه مناطق الكرادة داخل وخارج ومقتربات السفارة، مما تسبب بحالة من الرعب بين المدنيين. وسقطت مخلفات صاروخية من منظومة سيرام على مستشفى طوارئ الكرامة ضمن منطقة العلاوي الحكومي وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني مطلع أن التمرين بالذخيرة الحية تسبب بحالة من الهلع والذعر بين المدنيين والسكان الآمنين. على صعيد مرتبط، حذر وزير الدفاع العراقي جمع عناد سعدون من عمل جهات لم يذكرها، قال أنها تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية، معتبرا عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خاطئة. وبدلا من أن يرد سعدون على الخاطئين ويطالبهم بعدم الخطأ، قال سعدون يجب على قيادات الحشد في مثل هذه الحالات مقابلة المسؤولين حول ذلك الأمر، بدلا مما وصفه بمحاولة لوي الأذرع ويحصل قتال داخل المنظومة الأمنية. بسياق متصل، حذر الخبير الأمني نصير الشماسي من محاولة أمريكية لاستهداف الحشد وجره إلى مرمى الاتهام بعد أن فشل في تهريب المخدرات والأسلحة للإرهابيين عبر الحدود، لذا فهي تحاول إشغال المقاومة العراقية بحرب داخلية تفتعلها لتصيب عصفورين بحجر. بالاتجاه ذاته، طالب عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الورشان باحترام تضحيات قادة الحشد الشعبي الذين ساهموا بتحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية. وقال الورشان إن محافظة نينوى ستبقى تثمن تلك التضحيات العظيمة التي سطرها قادة الحشد، وأهل نينوى يرفضون استهداف تلك المؤسسة التي يعني وجودها المزيد من الاستقرار للمحافظة وعموم المنطقة. وأضاف إن على الحكومة الانتباه للمشاكل التي يعاني منها البلد ومحاولة علاجها، بدلا من استهداف الرموز الوطنية التي قارعت الإرهاب ومنهم قائد عمليات الحشد غرب الأنبار قاسم مصلح. لا يختلف العراقيون جميعا على أن التحرش بقادة الحشد خطأ أمني ووطني لا يمكن القبول به، ولكن بعضهم لا ينتقد الخاطئين بل يطالب الحشد بما يعتقده مناسبا لحفظ الأمن. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وهذا تذكير بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. أمين عام الجهاد الإسلامي الفلسطيني يدعو للنهوض بمشروع وطني ويحذر الاحتلال مما غبة التعرض لقادة المقاومة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوة تضامنية للدفاع عن أهل الشيخ جراح بالقدس. وفي الختام، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنستمع إياكم إلى برنامج يحمل عنوان التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. ألو طهران يأتيكم عند الثانية 27 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 73 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 33 دقيقة. بعدها نلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 4:07 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 4:17، يلي ذلك 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة تأتيكم عند 4:38، بعدها نلتقيكم ومكارم الأخلاق. إعادة للقاء اليمن، التصدي والتحدي عند 5:28. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 6:12، يلي ذلك برنامج المرأة في الإسلام. نور وبلاغة عند 6:38، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. تلاوة عطر من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:09 وتمتد على نحو 1/4 ساعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعنا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 2 إلى نهاية الآية 4 من سورة الرعد المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
تناولت الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. المقطع الأول من الآية الكريمة يستهدف التأكيد على أن القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى وليس من محمد صلى الله عليه وآله، لأنه مبدئيا عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان أول سلاح قريش واجهت به النبي كان سلاح القوة. سلاح القوة حاولوا بكل صورة من الصور قهر النبي بأسلحة القوة. طبعا يمتلك قريش تمتلك أموال وتمتلك أعداد كبيرة، يعني تمتلك وسائل لا يمتلكها النبي بادئ ذي بدء، لأنه المسلمين الأوائل الرواد الأوائل من المسلمين أفراد قلائل، في نفس الوقت كانوا فقراء من الطبقة الفقيرة الضعيفة من المستضعفين الواقع، ما عندهم شيء. وقريش كانت تمتلك الأموال وتمتلك السلاح وتمتلك العدد، فواجهت النبي بما تمتلك من وسائل القوة والبطش والإرهاب. وسائل القوة بأجمعها انهزمت أمام إرادة النبي، أمام إصرار النبي انهزمت وسائل القوة بأجمعها، فالتجأوا إلى سلاح الدعاية. وسلاح الدعاية سلاح خطر طبعا، سلاح إلى تأثيرا. سلاح الدعاية الواقع إنما يواجه به منه يواجه به غير الأذكياء من الناس، يعني الأفراد قسمين، قسم عنده وعي نسميه، عنده خلفية، عنده إلمام، يعرف أكو بالدنيا، هذا طبعا سلاح الدعاية ما إلى تأثير عليه. وأكو لا والله قسم من الناس شذج ووسطاء تأخذهم الدعاية، هؤلاء دائما هم طعمة للدعاية، يعني يتأثرون بالدعاية ويتأثر عليهم الدعاية. قريش استغلت هؤلاء واجهتهم بأن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو من محمد، جاء به محمد ليحكم العرب. هل معنى قطعا ان طلع على كثير من الشذج من البسطاء، لان هذول ما عندهم قابلية فكرية حتى يجون مثلا يحاكمون القرآن يقولون يمكن ان يكون القرآن من محمد او لا، ما يمكن ان يكون من محمد. ليش؟ لان الانسان احنا نعرف ان الانسان ابن بيئته ابن ثقافته، يعني الان لو تفرض اكو واحد يعيش بالصحراء ما يلتقي بالناس ما متصل بحضارات، معلوماته راح تكون معلومات الصحراء نفسها، ما عنده اكثر من هالمعلومات، لان هو ابن البيئة ابن هالمنطقة، نفس المعلومات اللي موجودة بالمنطقة هي عنده، اكثر من هذا ما عنده. لكن ان يجي القرآن يحمل ما بين طياته هذه التعاليم الضخمة وهذه العلوم الضخمة كما سيمر علينا، زين هذه العلوم من اين؟ طبعا ما وسعها عصر النبي صلى الله عليه وآله، لان النبي بعث بمكة، ومكة لما نريد نرجع الها ونرجع الى معلوماتها والى حضارتها معروفة معلوماتها شنو هي، عدد الاميين بها شكثر وعدد اللي يقرؤون ويكتبون شكثر اكو بمكة، في مكة كم واحد اكو عنده علم وكم واحد ما عنده علم. نعم مكة في أيام النبي صلى الله عليه وآله ممكن اللي يقرون أو يكتبون بها ثلاثة أو أربعة ليس إلا، في نفس الوقت الثلاثة الأربعة لا يحسنون إلا رسم الحرب، أما معلومات ما أكو أمية حضارية غريبة. من أين النبي ابن هالمنطقة، ابن هالبيئة، من أين جاء بهذه المعلومات الضخمة؟ طبعا القرآن الكريم أراد أن يقرع الأسماع، ينبه أسماعهم، يقولهم ترى شوية بقليل من التفكير إذا رجعتوا تعرفون أن مثل محمد ما يمكن يأتي بهذا القرآن، لأن هذا القرآن بمعلومات لا يتسع لها عصر النبي ولا تتسع لها بيئة النبي أبدا، بمعلومات ضخمة. المعلومات تدل على أنه من الله، المعلومات تدل على أنه من السماء. فالقرآن الكريم جاء للتأكيد على هذا المعنى، جاء لطرد هذه الدعاية التي حاولت قريش أن تواجه بها النبي. لاحظ تعبير القرآن، وهذا كتاب أنزلناه، نسب الإنزال لله عز وجل حتى يطرد عن الأسماع وعن الأذهان هذه الدعاية. طيب، ثم قالت الآية الكريمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. زين، مبارك يعني كثير البركة. البركة كيف تتجلى بالقرآن الكريم؟ يعني شنو معنى مبارك؟ مبارك يعني كثير العطاء، البركة الكثرة، البركة بالقرآن الكريم كثرة ما فيه من العطاء، كثرة ما فيه من المعلومات. المعلومات اللي موجودة بالقرآن الكريم معلومات رسمها الباري عز وجل على نحو جعل فيها زادا لكل عصر. كيف؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. يعني الشخص اللي عاش بمكة أيام النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قرأ القرآن ومرت عليها الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما يقرأ هالآية ايش يفتهم منها؟ اللي كان في أيام النبي يفتهم منها أن صوت الحمار أجل الله سمعين مزعج، يعني يجب أن الصوت المنكر يشبه صوت الحمار بالإزعاج، هذا اللي يفهمه، يفهم من الآية هذا مؤثر، لأن أول ما يتبادر إلى ذهنه من الآية الكريمة أن هذا بإزعاج مثل صوت هالحيوان. طيب، فإذا كان كذلك نجي إلى القرن العشرين، نشوف ابن القرن العشرين شفتهم من هالآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بالقرن العشرين يجي العلم بيننا أن تأثير صوت الحمار على الأذن أكثر من تأثير المدفع، فخاصية أكو بها الصوت، نعم، بحيث هذا الصوت إلى تأثير على الأذن مزعج، يؤدي إلى نتائج مزعجة أكثر من صوت المدفع. يجي عالم فرنسي اختصاصي بالصوت يعطيني هذا الرأي. طبعا هذا منين أخذ؟ أخذ من عطاء القرآن، غاية ما في الأمر أخذ من عطاء القرآن بقدر عصره، بقدر ما يتسع له عصره، وذاك أخذ بقدر ما يتسع له عصره. مثلا هل أضرب لك مثل أبسط من هذا؟ مثلا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من نطفة مخلقة وغير مخلقة. زين، من نطفة مخلقة وغير مخلقة، نشوف في أيام النبي إيش كانوا يفهمون منها؟ يفهمون منها يقولون أن النطفة إذا وقعت في رحم المرأة تمر بأدوار، هذه الأدوار دور من عدها النطفة تكون بعده مو مخلقة، يعني بعده في دور المضغة، في دور العلقة، يعني بعد مو ظاهر عليها الأعضاء، الأعضاء مو مبين أن هذا ذكر أو أنثى، مو متجسدة بعد، لا الإيد منفصلة ولا الرجل منفصلة ولا الأعضاء أعضاء الجسم منفصلة. معنى مخلقة يعني مرسومة عليها الخريطة، ومعنى مو مخلقة يعني بعدي مو مرسومة عليها الخريطة. هذا هالشكل كانوا يفهمون. اجى العلم بعدين لا، اطان فهم للآية آخر، بيننا أن هذه النطفة تنقسم إلى قسمين من الخلايا، قسم من الخلايا يتكون منها الجنين وقشم تكون غذاء لهذا القشم الثاني. شلون يعني؟ أن هالخلايا تبدأ تقرض جدار الرحم وتمتص الدماء، تأخذ من هذه الخلايا تعيش على قشم ثاني من الخلايا. بتعبير آخر، قشم من عدها للخلق للإنسان، وقسم منها غذاء إلى أن يطلع الجنين. فجاء العلم كشف أن هذا مؤخرا، فابن القرن العشرين أخذ من القرآن بقدر ما يتسع له علمه ومعارفه، وابن الجاهلية أخذ من القرآن بما يتسع له ومعارفه. لاحظ بركة القرآن الكريم. مثلا تلاحظ أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله يصيح النبي إلى واحد أو إلى امرأة عجوز، يقول لها بماذا عرفت ربك؟ وتقول له عرفت ربي بهذا الديلاب الذي بيدي. عندها ديلاب تفر عليه غزل، تقول له أنا أشوف هالديلاب إذا حركته يشتغل، إذا رفعت إيدي عنه يوقف. أنا أشوف هالدنيا هالعالم ما يصير وحده يتحرك، لو كان وحده كان وقف، كونه متحرك لازم من وراء محرك. يعني بهالذهنية البسيطة بهالدليل الساذج، لكن نلاحظ أن المتأخر اللي يعيش بالقرن العشرين يجي الآن يدرس لحركة أبعاد الكواكب، يدرسها بشكل معادلات رياضية دقيقة. هو الواقع نفس الدليل، يعني دلالة الأثر على المؤثر، لكن كل واحد يفهمها بما يتسع له عصره من العطاء. فإذا لما القرآن الكريم يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير البركة. احنا نعرف أشرف العلوم هي العلوم الإلهية، والعلوم الإلهية موجودة في القرآن الكريم. زين، بعدين من بعد ذلك تجي العلوم التي تتعلق بالعلوم الإلهية أيضا، يعني تجي العلوم والأخلاق، يعني صفات الله، أفعال الله عز وجل، أحكام الله، كلها نأخذها من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم إذن المقلع الغني اللي نرجع إلى إذا أردنا معرفة الله، نرجع إلى إذا أردنا معرفة أحكامنا، معرفة أخلاقنا. أشقد أعتقد بعضكم قد يقول وشنو قيمة العلم بإزاء العلوم المحدثة؟ يعني القرآن ما إجا شوالة مثلا طائرة، أو إجا القرآن شوالة أفرغ قد مدفع، أو إجا القرآن صنع لفرق قمر بيطلع أبعاد يدور بين أبعاد الكواكب. أنا أعتقد هيك كلام ساذج يدل على بساطة، لأنه الواقع الله عز وجل صنع الإنسان، والإنسان صنع هذه المخترعات. اللي يقدر يصنع الإنسان يقدر على صنع آثار الإنسان، لكن إنما ترك آثار الإنسان للإنسان حتى الإنسان يستثمر الطاقات التي أودعها الله عنده، وإلا مو قحط على اللي يصنع لخلية. الآن أنت لو ترجع إلى المنطقة اللي ينبع منها التفكير تحللها، شنو هالمنطقة اللي يتبع منها؟ يعني المركز الحسي المشترك مثل ما يقولون بالدماغ. لو تجي للدماغ نفسه المادة النخاعية، شنو هي؟ شنو قيمة؟ شنو قابليتها حتى ينبع منها الفكر الضخم هذا؟ من اين اللي قدر يخلق المكان اللي ينبع منه الفكر؟ مو صعب علي ان يخلق آثار الفكر، لكن ترك ذلك لنا حتى نستثمر الطاقات التي أودعها الله عز وجل عندنا. لاحظت؟ إذن القرآن الكريم يبني الإنسان، والإنسان يبني المخترعات. القرآن الكريم يصنع الإنسان، والمخترعات إذا ما يسيطر عليها الإنسان تدمر الإنسان. يعني لاحظ أنت الآن الإنسان لما انحرف عن خط الإنسانية تحول إلى وحش. الآن الإنسان إنسان، نعم، بالشكل وبالهيئة، لكن مضمون الإنسان ما موجود عنده. أرجوك اللي ذبل قنبلة تدمر الأطفال والصغار والكبار وتخلي الدماء تشيل أنهار. هذا أنا أقدر أجلي أقول هذا عبقري اخترع لقنبلة، بدل أن أقول أن هذا وحش الوحش عندنا ابو مخلب، هذا عندنا ابو مخلب ذري. الان العالم اصبح يهدد الدنيا، المخترع الحديث، اصبحت الدنيا تعيش على كف عفريت، ما يدرى باي لحظة نعم تدمر عن اخرها. بفعل من؟ بفعل من يسمى انسان وهو ليس بانسان، ما عند الا صورة الانسان، بينما الانسان الواقعي ما موجود في داخله، هو مو الهيئة. الانسان مو انسان بهيئته وبشكله، الانسان مو انسان لان عنده عينان وعنده اذنان وانف وفم، ابدا. الانسان انسان بمضمونه، واذا كان الانسان انسان بمضمونه اذا خلى من المضمون شو تسميه؟ تسميه انسان؟ لو تسميه غلاف بشر، ما الانسان ليس الا. ففي واقع الامر القران صنع الانسان. شلون صنع الانسان؟ القران قال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وضعنا هالمبدا الدولي العام. القران قال ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. القران قال على لسان حامل القران لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطره دم حرام تشبك. القران زرع الاسلام داخل النفوس وزرع السلام داخل النفوس، خلق مضمون الانسان، ما خلق حيوان يتعامل مع الناس بالظفر وبالناب. هذا مهما تبطي من القاب حضاريه ومهما تبطي من الفاظ حديثه، هو في واقعه وحش من الوحوش وليس بانسان. الانسان اذن القران صنع الانسان وما اجى يصنع آلة دمار. اجى للانسان قال له ابتكر، يعني استثمر ما عندك من طاقات، لكن هاي الطاقات استثمرها في خدمة الإنسانية مو في دمار الإنسانية. فالقرآن إذن مبارك، زين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. زين، شنو معنى مصدق الذي بين يديه؟ مصدق الذي بين يديه يعني مؤيد للرسالات السماوية التي سبقت. كيف؟ طبعا احنا لما نرجع شوية بشيء من التأمل نقول ان التوراة والانجيل والزبور والكتب السماوية اللي سبقت القرآن لا شك باجمعها من الله عز وجل، زين، هذه مصدرها ومنبعها السماء. وقطعا كل كتاب منبعه السماء إنما جاء لخدمة الناس، نبالي، كل كتاب منبعه السماء إنما جاء لتنظيم الإنسان وعلائقه بالإنسان الآخر، هذه وظيفة الكتب السماوية. إذن هذا اللي نشوفه الآن، التشنج الموجود بين الأديان، الأديان ما إجت تخلق ناس يقاتل بعضهم بعضا. يعني الله عز وجل عندما أنزل التوراة ما راد يخلق للتوراة أتباع يقاتلون أتباع الإنجيل، ولما أنزل الإنجيل ما راد يخلق للإنجيل أتباع يقاتلون أتباع القرآن، أبدا. رسالات السماء كلها إجت مهمتها أن تخدم الإنسان وتنظم شؤون الإنسان الدينية والدنيوية. فإذا كان كذلك إذن منين إجا هذا النزاع؟ إجا من حملة الأديان مو من الأديان. زين، حملة الأديان صنفين، صنف يحمل الدين حملة. شلون يعني يحمل الدين حملة؟ يعني يسمى تابع للدين لكن مو هاضمة للدين، مو فاهمة. شلون حاملة؟ حاملة مثل الطير، ماكو هذا الطير اللي يلقط حصوة، لما تشق الحوصلة مالته تلقى الحصوة بعد هذيك، هي مو مهضومة، مو متحولة إلى جزء من جسمه. أكو بعض الناس يحمل التعاليم الدينية حمل، حافظ له حديث نبوي، لكن هذا الحديث النبوي لا هو متأثر به ولا ما فاهم مضمونه فهم جيد، ولا قادر ينقل للآخرين، إنما يحمل في رأسه ظواهر ليس إلا، يعني يفهم من الدين فهم أعوج معوج. خل أضرب لك مثل، واحد من الأبدال هذا شافوه يمشي حافي، قال له تعال ليش تمشي حافي؟ يعني ما تمتلك أن تشتري لك حذاء؟ قال لا والله أمتلك أشتري لي حذاء. زين إذا تمتلك تشتري حذاء ليش تخلي رجلك على هالطين هالتراب النجس؟ تمر أحيانا بقاذورات رجلك تتنجس، أنت تيجي تطب إلى مسجد بس لك حذاء حتى يطهر رجليك؟ قال أنا أقولكم ليش ما ألبس حذاء؟ أنا عندي كان حذاء ودخلت إلى المسجد ونزعته وطبيت أصلي، إجا واحد سرقه، لما سرق قطعا هذا تحمل إثم، فأنا ما أحب أشتري بعد مرة ثانية حذاء هم شرقة واحد يتحمل إثم. ليش تحمل إثم؟ أنا أرضى بعد الناس عن تحمل الآثام. أرجوك هذا تسميه متدين لو أبله؟ لا هذا أبله بلا كلام، هذا مو فاهم الدين، فاهم بشكل أبله. بينما أرجوك أنا مسؤول عن الآخر وهو يبوء بإثمه، أنا أعيش عمري كله مثلا رجلي متنجسة أو أجي أنجس المسجد مثلا، والله شنو خاف واحد يسرق الحذاء ويتحمل الإثم؟ هو يتحمل، هو يبوء بإثمه، أنا شنو علاقتي؟ أكو نمط من الناس، ما أحب شوية أتوسع بها الأمثلة، من هالنوع. وأكو نمط لا يفهم الحديث الظاهر، ظاهر الحديث في فهمه وما قابل للمناقشة أبدا. لما تقول له يا أخي هذا الظاهر ترى ما نقدر نحمله على خليه على ظاهره، لابد من تأويله، سيمر علينا خلال البحث بعض النظريات أشرح فيها. فالواقع أكو هيك نمط من الفهم للقرآن، وأكو لا والله نمط من الفهم للقرآن نمط واعي. أكو واحد يفهم أن الديانات أنا مسيحي معناه لازم أعادي المسلم، أنا مسلم من أقلد فلان مذهب معناه لازم أعادي المذهب الثاني. أرجوك هذا مو مسلم، هذا ليش شمليا مسلم؟ هذا شمليا فرد واحد أصلا مهاضم الإسلام، ما فاهم الإسلام. أرجوك المذاهب طرق توصلني إلى الحكم الشرعي، يعني أنا عندما أكون مقلد أبو حنيفة، أبو حنيفة طريق يوصلني للحكم الإسلامي مو غاية. أنا عندما أخذ برأي الإمام الصادق سلام الله عليه، فلأن الإمام الصادق طريق يوصلني إلى الإسلام، طريق مأمون نظيف أطمئن إليه، وإلا ما جاي أعبد الإمام ولا جاي أعبد. تجي تلقى لك واحد مثلا مثل الكرخي، الكرخي يقول إحنا إذا مر علينا الرأي، إذا مر علينا الرأي نعم بالكتاب والسنة أو الآية، إن وافقت قول الإمام أبي حنيفة فبها، إذا لا اختلفت نضطر أول الكتاب والسنة على وفق رأي الإمام أبي حنيفة. أرجوك هذا أنا أشوي الآن، هذا فاهم الدين؟ هذا كلام أنا ما قبله بحال من الأحوال. إذن في واقع الأمر المسلم لما يقلد لفقيه، الفقيه طريق يوصلني إلى حكم الإسلام ليس إلا، كذلك أنا لما ألتزم بالإسلام، الإسلام طريق يوصلني إلى حكم الله. والمفروض بالمسيحي أن يتمسك بالتوراة على أو بالإنجيل على أساس أن الإنجيل طريق يوصله إلى حكم الله، مو يشيل من الإنجيل فاس يضرب به الآخرين، لا، ولا يشيل به مدفع يقاتل به الآخرين. هذا الفرق. شوف تعبير القرآن الكريم، مصدق الذي بين يديه. الجرجاني في المنتخب يقول الأنبياء أبناء حلات لأمهات مختلفة ولأب متحد. شنو معنى ابن العلة؟ يعني ابن ضرة. ماكو واحد مثلا عنده فرض نساء متعددة، عنده من كل امرأة أولاد، يقول ذول الأولاد أبوهم واحد وإن كان أمهاتهم مختلفة. كذلك الأنبياء، الأنبياء يقول أخوة لأن أبوهم شنو؟ وحي السماء، كلهم يرجعون لأب واحد إلى وحي السماء وإن كان أديانهم أمهاتهم مختلفة. هذا يسمى بالدين الإسلامي، وهذا بالدين المسيحي، وهذا بالدين الموسوي. ولذلك إحنا أأكد لك إحنا ما عدنا عداء مع دين من الأديان أبدا، عاشت الأديان في ظل الإسلام بمنتهى الحرية. بعكس الإسلام تعرض إلى اضطهاد من اليهودية والمسيحية لا حد له وإلى الآن. يعني أنت لو تدرس الشوى الكاردينال خمنيش مثلا في إسبانيا، الشوى بالمسلمين، تشوف أن الإسلام شلون تعرض إلى ألوان من الضغوط في مختلف أنحاء العالم، بينما إحنا الإسلام ما إجا يعادي الأديان، إجا يصدق الديانات، مصدق الذي بين يديه. الكتب السماوية بأجمعها صدق بها واحترمها. نعم، ما يحترم شيء واحد، شنو هو؟ ما يحترم اللعب والعبث اللي صار بالكتب السماوية. يعني التورات صار بها لعب من رجال الكليروس، الإنجيل كذلك صار به لعب. فالواقع حتى عندنا قد يقول واحد زين احنا ما صار عندنا لعب بالتفسير، لا صار عندنا لعب. انا اقول لك صار عندنا لعب، ولعب هم فظيع مشلون ما كان، لكن الحمد لله عندنا مقاييس، ما انفقدت عندنا المقاييس، عندنا مقاييس علمية صحيحة وضعها علماء المسلمين لتمييز الصحيح من المزيف. بلا شك صار لعب. ها اضرب لك مثل بسيط، مثل بسيط، تنازعوا قد يوم في ديوان معاوية على هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. فقالوا جماعة ومنهم معاوية، قالوا أن هاي الواو مو موجودة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة. تعرف شو الفرق بين الحالتين؟ الفرق إذا قريناها هالشكل الذين بدون الواو معناه الآية تصير نازلة باليهود والنصارى، لكن إذا قلنا والذين تصير الواو استئنافية، تصير معناها أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة من المسلمين. نبه لجين هو راد يحذف هالواو، وحذف هذا الواو يهدم مداين. نعم، هذا يقضي على نظرية ضخمة جدا من نظريات الاقتصاد الإسلامي. شنو هي النظرية؟ النظرية التوزيع اللي افترضه المشرع الإسلامي في الاقتصاد. يعني فرض على الذهب والفضة حقوق، هاي الحقوق تروح إلى الطبقات الفقيرة الضعيفة. إذا حذفنا هالواو يعني قضينا على هالحقوق. شايف؟ محاولات العبث بالقرآن صارت، لكن الحمد لله ما نجحت. ليش؟ لأن علماء المسلمين وضعوا مقاييس، وهذه المقاييس ستبقى تحفظ لنا القرآن الكريم عن العبث. زين؟ كذلك أصل القرآن الكريم والقواعد اللي وضعت لحفظ القرآن الكريم هي موجودة، بالرغم من أنه مع شديد الأسف أكو جماعات إلى الآن يعيشون هالعقلية هاي التافة، يهرج بعضهم على بعض أن الفرقة الفلانية تقول أن القرآن بنقص أو بزيادة، والفرقة الفلانية تقول أن القرآن بنقص أو بزيادة. ما أدري ذول يضحكون على عقولهم، عيب هالحكي. هاي مساجد المسلمين هاي موجودة، وافتروا كل على كل مساجد المسلمين أكو بها قرآن غير هذا القرآن الموجود. الكلام التافه هذا إذا عاشوا به على سذج بسطاء قبل ألف سنة، الآن مين عاش به مع وجود الوعي؟ الآن أصبح ما بزيادة ولا بنقيصة. وهذه مساجد المسلمين الحمد لله كفيلة بالرد على هذه الافتراءات والادعاءات التافهة التي لا قيمة لها. لكن مع شديد الأسف أكو جماعة عيشتهم على هذا، هو يعيش على التفرقة. هذا اللون الواقع هذا وباء في جسم المسلمين، تكيلون وباء. هذا بدل أن يوحد يأتي ليفرق. الغرض أعود إلى القرآن، إلى الآية الكريمة تقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الواقع هو جميع ما سبقته من الكتب وما نزل من الرسل موضع احترام الدين الإسلامي وتقدير الدين الإسلامي. ثم انتقلت الآية قالت: ولتنذر أم القرى ومن حولها. أولا أم